أهلا بكم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج, وأهلا بضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ.
حياكم الله, أهلا بكم المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا, أهلا بكم, أهلا بمتابعتكم وإصغائكم, مع الشكر الجزيل لتواصلكم عبر وسائل التواصل. هذا اللقاء يأتي ثالثا, جزءا ثالثا في موضوع عريض, تحكيم الشريعة. قبل الحديث عن هذا الموضوع, اذنوا لي مشاهدي ومشاهدات الكلمات, وليأذن لي شيخ الكريم بمداخلة أحسبها وصلت للبرنامج, وهي في خلد من يشاهدنا الآن من إخوة وأخوات كرام. المسلمون كالجسد الواحد, إذا اشتكى عضو تداعت سائر الأعضاء. ماذا عن إخوتنا المحتاجين المضطهدين الذين يعانون في هذا البرد, في هذا الوقت من البرد والصقيع, وربما أيضا يواكب هذا جوع ويفقدون حياتهم, حياة أطفالهم أمام أعينهم. ما التوجيه؟ كيف لمن يستمع إلينا وشاهدنا الآن أن ينصر هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. بالنسبة للكرب الشديد الذي ينزل بعدة بقاع من بقاع بلدان المسلمين, وخاصة بشان السوري, وذلك لاجتماع أنواع الضر والبلاء الذي أنزله الله عز وجل عليهم, وذلك بالحرب, وكذلك أيضا الخوف وفقد الأمن والجوع, وكذلك أيضا نقصان الأموال والأنفس والثمرات. هذه بلاء من الله سبحانه وتعالى قد جمعه لهم في هذا الوقت, وواجب النصرة في ذلك على المسلمين عموما. هذه من الأمور المتأكدة, ويتعين في ذلك ويتعين الأمر في ذلك ما اشتد في ذلك الألم والبلاء, وكانت القدرة لدى المسلمين أعظم. ولهذا نقول إن الشعب السوري, وهم يزيد على أكثر من 20 مليون نسمة, وقد نزل بهم ذلك البلاء, نقول إن المهمة في ذلك والوجوب يصعد إلى ما هو أعلى المراتب في ذلك, إلى الحكومات بوجوب النصرة, وكذلك أيضا ما أمكن في ذلك القدرة, وكلما كان الإنسان في ذلك أقدر كانت العقوبة من الله عز وجل عليه أعظم وأقرب. ولهذا نقول إنه يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم هناك, سواء كانوا المجاهدين, أن ينصرهم بالسلاح, أن ينصرونهم كذلك أيضا بالكلام, ينصرونهم بالمال, ينصرونهم أيضا بأنفسهم قدر وسعهم وإمكانهم, يقوموا بنصرتهم بما أوجب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخذلان, والخذلان في ذلك جعل الله عز وجل له عقوبة, كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خذل مسلما في موضع يحب فيه نصرته إلا خذله الله عز وجل في موضع يحب أن ينصر فيه. وذلك أن الجزاء من جنس العمل. لهذا نقول إن لله عز وجل عقوبة, عقوبة الله بمقدار الكارثة والبلاء وبمقدار قدرة القادر, يجعل الله عز وجل العقوبة على القادر الخاذل. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن ينصر, وهي فرصة وغنيمة عظيمة جدا أن الله عز وجل يبتلي أحدا بين ناظريك, هي ابتلاء له وغنيمة لك لأن تبدي استجابة لأمر الله عز وجل بالنصرة. لهذا نقول إن من العجب في ذلك أن كثيرا من المسلمين المقتدرين, سواء كانوا من الأثرياء أو كانوا ذلك من السلاطين والحكام, لا يواكب الحدث مقدرتهم المالية, وكذلك أيضا قدرتهم في الأمر والنهي, مع ذلك نجد أن الخذلان في ذلك مستمر, وهذا لا شك أنه نذير عقوبة, وربما أيضا استدراج أن الله عز وجل يصرفهم عن أخذ الوقاية لينزل الله عز وجل عليهم العقوبة. ولهذا نقول إن الله عز وجل إذا أنزل عقوبة أو بلاء على أحد ثم أوجب النصرة على أحد فخذل, الله عز وجل يجعل على الخاذل في ذلك جملة من العقوبات, أولها العقوبة بمثلها, ثانيا الخذلان, أن الله عز وجل يجعلك ترى أحدا يخذلك وهو قادر على نصرتك كما خذلت أحدا وأنت قادر على نصرته فلم تقم بنصرته. الأمر الثالث في مثل هذا أن الله عز وجل يبدل الخاذل بناصر, لأن سنة الله عز وجل الكونية أنه لا بد من قيام العدل, لهذا لا يطول أمر الظلم وأمده هو, لكن الله عز وجل يجعل له أمد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ أو لم يفلت, يعني لا بد له من أجل, فدوامه في ذلك محال ويخالف السنة الكونية. وكذلك الله عز وجل يقول: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأخذ في ذلك متحتم, ولكن فترة الإمهال يقدرها الله جل وعلا. لهذا يجب على المسلمين سواء كانوا أغنياء وأثرياء وعامة, يجب أيضا على على الحكام والسلاطين، أن يتقوا الله عز وجل في تجاهل الشعب السوري بمقدار النصرة. قد يقول قائل فعلوا وفعلوا، لكن نقول إذا كان الفعل لا يساوي الحاجة مع القدرة على سدها فيسمى الفارق في ذلك خذلانا. والعجب أن كثيرا من بلدان المسلمين حينما تنزل كوارث ببعض البلدان سواء كان ذلك في أوروبا أو في أمريكا يبادرون بالإغاثة ويبادرون ببذل الأموال، وكذلك تجد الشركات تقوم ببناء البيوت وتوزيع الخيام وغير ذلك ويستمرون بعرض الأموال الطائلة. أما بلدان المسلمين تجد القتل والتشريد ومع شدة البرد، وتجد تضيقا على نفقات المسلمين، تضيقا على نصرتهم، تضيقا أيضا على أنواع الإعانة، ربما حتى الإعانة بالكلام. نقول هذا لا شك أنه من أسباب العقوبة التي توجب من الله عز وجل تعجيلها. لهذا نقول يجب على المسلمين أن يتداركوا هذا الامتحان والاختبار. نعم هذا مؤشر إلى موت القلب، وكذلك أيضا مؤشر إلى أن الأمة تدعي الإسلام وهي من جهة حقيقها من جهة حقيقتها ميتة الأطراف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا تألمت اليد ثم لم يشكو الرأس ولا اليد الأخرى ولم تتعطل حركة الجسم تداعيا لذلك، فهذا دليل على تخدير إما في طرف من الأطراف أو في جميع الأطراف. لهذا نقول إن الأمة إذا لم تتداعى لثغر من ثغورها فهذا دليل على أن الجسد في ذلك إما ميت يعني دعواه للإسلام زيف، أو مخدر بشيء من أنواع التخدير من متاع الدنيا ولهوها. لهذا يجب على المسلمين أن ينتصروا لإخوانهم سواء كانوا في سوريا أو كانوا كذلك أيضا في أفريقيا أو كانوا كذلك أيضا في بورما وغيرها من بلدان المسلمين. النصرة في ذلك متأكدة وواجبة، وهي على القادر أقرب، وكذلك عقوبة الله عز وجل منه أقرب في حال خذلانه، عافانا الله وإياكم.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يعجل بالنصر المبين لإخواني المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، وأسأله جل وعلا أن ينجي إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يلطف بحالهم إنه رحمن رحيم، كما أسأله جل في علاه ثالثة ثابتة أن يعين إخواننا المسلمين ويعيننا أيضا لنصرة إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اذنوا لي أن أبدأ شيخ الكريم ضيف حلقات البرنامج بأولى المحاور لدينا في هذا اللقاء، وقد وردت الأسئلة بشأنه: التدرج في التشريع والتدرج في تطبيق الحدود في حال السلم والحرب، هل من إجمال؟
ينبغي أن نشير قبل الولوج إلى مسألة التدرج من جهة التطبيق، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل دينه على نبيه عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة وأتم الشريعة بعدما كانت تدرجا وجاءت على سبيل التنجيم على النبي عليه الصلاة والسلام ونجمة بحسب الحوادث والنوازل، ثم أتم الله عز وجل على الأمة الدين، أنزل الله عز وجل التشريع كله أو غالبه على سبيل التدرج. فلهذا تجد الصلاة الله عز وجل أول ما شرعها ركعتين، ثم قرأ صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله. تجد كذلك أيضا في الصيام الله عز وجل جعله على سبيل التدرج كما جاء في حديث معاذ بن جبل في المسند وغيره. أول ما كان الصيام في ذلك أن الله عز وجل جعل الصيام في 3 أيام من كل شهر، ثم أوجب الله عز وجل صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله عز وجل صيام رمضان ونسخ صيام يوم عاشوراء من الفرض إلى الاستحباب. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأبواب الصدقة فكانت في ذلك الصدقة في ذلك عامة غير مقننة من جهة الأنصباء في الأموال في أمور النقدين، وكذلك أيضا الماشية والزروع وغير ذلك أيضا من عروض التجارة كانت دعوة في ذلك إلى النفقة على سبيل العموم من إغاثة الملهوف، وكذلك أيضا إطعامه وسد حاجة المحتاج وغير ذلك، فجاءت على سبيل التدرج. وكذلك أيضا ما يتعلق بالحج فإن الله عز وجل جعل في ذلك تشريعا عاما ابتداء ولم يكن ذلك فرضا، ففرض الله عز وجل فريضة الحج بعد ذلك بقيل إنها في السنة الخامسة وقيل في السادسة وقيل بعد ذلك. الله عز وجل جعل الشرائع في ذلك متوالية وكذلك جعلها على سبيل التدرج، ثم أتم الله عز وجل في ذلك الدين سواء كان من أمور الأعمال أمور العبادات أو كان ذلك في أمور المنهيات، حتى النهي في ذلك جاء على سبيل التدرج. السبيل التدرج في هذا على نوعين، منه ما لا من جهة النهي في الشريعة على نوعين، منه ما لا يحتمل فيه التدرج باعتبار وجود جزء من أجزائه كاف بإزالة الدين، وذلك كالشرك. فالله عز وجل قد نهى عن الشرك جملة واحدة بجميع أنواعه وأصنافه، سواء كان الإنسان ساجدا لصنع غنم أو راكعا له أو نادرا له أو ذابحا له أو صارفا أو سائلا له دفع ضر أو جلب خير، فنحينئذ وقد صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فجاء الأمر بذلك من جهة التوحيد جملة دعوة جملة، وجاء النهي عن الشرك جملة واحدة. لماذا؟ لأن وجود نوع أو ناقض من نواقض الإسلام في الناس فإن ذلك موجب لوجود الكفر، فنهي عن الشرك جملة ودعي إلى التوحيد جملة. أما بالنسبة للوسائل التي موصلة إلى تحقيق التوحيد وكذلك أيضا الوسائل التي توصل إلى الإشراك مع الله عز وجل ما تسمى بالشرك الأصغر والوسائل والتي توصل إلى المقاصد، فجاءت على سبيل التدرج بعد ذلك، وذلك باعتبار أنها ليست بذاتها مخرجة من الملة إذا خلت من قصد الإنسان. لهذا الله عز وجل أتم الدين سواء كان من المأمورات أو كان من المنهيات، لهذا تجد الخمر حرمه الله عز وجل على سبيل التدرج على مراحل، فبين الله سبحانه وتعالى من جهة الابتداء من جهة الخمر لما سكت الله عز وجل عنه سماه الله سبحانه وتعالى جعل فيه منافع ومضار، وغلب الله سبحانه وتعالى جالب المضار، ثم نهى الله عز وجل عن شهود الصلاة، ثم حرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مراحل من جهة التحريم، كذلك مراحل من جهة التشريع. لما اكتمل الدين الله عز وجل يقول في كتابه العظيم أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في يوم عرفة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال أنزل الله عز وجل على نبيه يوم عرفة وهو على راحلته، يعني في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني تمت النعمة، والمراد بالنعمة هي الإسلام اكتمل على النبي عليه الصلاة والسلام. هل لنا أن نأخذ هذا الإسلام الذي كمله الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة فأتمه أصولا وفروعا في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل لنا أن نأخذه من جهة التدرج كالحال التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم ليس لنا ذلك، وما هي الأحوال التي في حال جواز ذلك التي يؤخذ بها؟ نقول إن الله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أمر التدرج ليبقى أمر الإسلام تاما لمناسبة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمد معدود، لهذا نقول إن الشريعة حينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجمة بحسب الحوادث جاءت على ما تقدم، ما كان من الأصول من أمور الشرك الأرض من الشرك الأكبر وما كان من أمر التوحيد فإنه جاء في ذلك دعوة واحدة، ما كان من غيرها من أمور العبادات من أركان الإسلام ونحو ذلك. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن الصلاة ستفرض أربعا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الله عز وجل بصلاة ركعتين ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس، ولم يكن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بأن الله عز وجل سيشرع له رمضان قبل نزول الوحي إليه بتشريع رمضان، لهذا يختلف حالنا عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التشريع. لماذا؟ لأن النبي لم يكن يعلم، لأن الوحي لم ينزل. وعلى هذا نقول إن التدرج الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام ليس تدرجا باختياره، وإنما هو أمر إلهي رباني جعله الله عز وجل في ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم. لما اكتمل الدين للأمة ما هو الواجب في هذا؟ نقول الواجب في ذلك هو أخذ الشريعة على سبيل التمام والكمال وحفظها، حفظ الشريعة من جهة العقيدة وكذلك أيضا تبليغها وتبليغها للناس، تكون هذه الشريعة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها قدر الوسع والإمكان. لهذا نقول في مسألة التدرج، هل التدرج يغلق بجميع أبوابه؟ وهل في ذلك أيضا يفتح بجميع أبوابه؟ نقول لابد من النظر في، إذا أردنا أن ننظر إلى التدرج لابد أن ننظر إلى عدة جهات. الجهة الأولى من جهة التشريع، التشريع في ذلك هو المراحل التي مرت بها تشريع النبي عليه الصلاة والسلام سواء في ما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل للأمة أن تجعل الخمر مباحا باعتبار أنه كان في ابتداء الأمر مسكوتا عن، هل لها أن تجعل الصلاة ركعتين باعتبار أنها شرعت كذلك وتلغي الأربع باعتبار أن الناس لا تطيق مثل هذا الأمر؟ نقول هذا تشريع تم بما انتهت عليه الشريعة، ليس للإنسان أن يغير فيه. حرم الله عز وجل الزنا، وحرم الله عز وجل ما يتعلق بالمحرمات من الكبائر من السحر وكذلك أيضا السرقة وكذلك القذف وقتل النفس وغير ذلك، وحرم الله سبحانه وتعالى جملة من المحرمات ما يتعلق بين العبد وبين ربه كشرب الخمر وغير ذلك، وحرم محرمات تتعلق بين الناس. هذه المحرمات التي حرم الله عز وجل من جهة تشريعها يجب أن تحفظ وأن توضع بين أيدي الناس وأظهرهم. إذن نقول التمام في هذا هو أن تحفظ الشريعة تشريعا وألا يقال بتدرجها من جهة التشريع. لماذا؟ لأن المشرع هو الله. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا البلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عز وجل عليه، لأن النبي لم يكن لديه شيء قبل ذلك حتى يبلغه. لهذا نقول حفظ الشريعة والتشريع يجب أن يكون تاما كاملا. أما من جهة التطبيق، من جهة التطبيق والعمل والعمل به، نقول من جهة التطبيق والعمل به، لأن الشريعة في ذلك على أقسام: أصول ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يتعلق بالشرك، فإن التوحيد والشرك في ذلك لا يقال بالتدرج فيه. كيف لا يقال بالتدرج فيه؟ يعني مثلا إذا كان مثلا على سبيل المثال الناس مثلا يعبدون الأصنام بالصلاة أو النذر أو مثلا بسؤالها من دون الله عز وجل، هذه جميعها من الشركيات. ليس للإنسان أن يقول أخذها واحدة واحدة وأسكت عن الأخرى، نقول بأنها كلها شرك. لماذا؟ لأن وجود الباقي كوجود الجميع، فالناقض الواحد وكوجود النواقض جميعا، فحينئذ لابد من بيان ذلك. هذا من جهتي من جهة البيان. وأما بغير ما كان من الأصول، وذلك ما يتعلق بالشرائع الأخرى سواء كان ذلك من بقية أركان الإسلام ويتعلق أيضا ببعض أحكام الشريعة، نقول إن الواجب في ذلك هو حفظها من جهة التشريع. أما من جهة التطبيق فيتدرج في الناس. كيف يتدرج في الناس؟ وما الفرق بين التشريع وبين التشريع والتطبيق؟ نقول التشريع هو الشريعة التي انتهت إليها عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشرعة ليس لنا أن نأخذها بأثر الرجعي ثم نأخذها كما ابتدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، بل نأخذ ما انتهى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا. من جهة التطبيق نقول هذه شريعة الله عز وجل، لكن لا يلزم الناس بجميع ما في الشريعة من الفروع. لا يؤمر جميع الناس بما في الشريعة من الفروع، يلزمون بتوحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك. ما عدا ذلك مما لو بقي الناس لأصبحوا مسلمين فإنه يتدرج في هذا الأمر، وهو ما يسمى بالتطبيق. وكيف يفهم هذا من جهة الإدراك وكذلك أيضا من جهة المثال؟ نقول له أمثلة كثيرة، وذلك على سبيل المثال لو أن حاكما قد تولى على بلد بعد وجود وفشو مظالم كثيرة في الناس أو وقوعهم في كثير من الموبقات، نقول ليس له أن يتدرج في جانب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك. كذلك أيضا التشريع من جهة أن الخمر حرام وأن الزنا حرام وأن السرقة حرام وأن الربا حرام، هذا هو التشريع. لكن من جهة التطبيق لدى الناس أنه من جهة العقوبة، أن شارب الخمر أنزل عليه العقوبة، لكن الواجب على الإنسان في هذا أن يبلغ الناس بحرمة الخمر، أن الله عز وجل حرمه. كذلك أيضا جانب الزنا، كذلك جانب السرقة، هذا هو حفظ التشريع. جانب التطبيق هو أن تطبق عليهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به من جهة الإلزام وإنزال العقوبة عليهم. لهذا نقول ربما يتولى حاكم من الحكام على بلد من البلدان، فالتشريع ليس له أن ينقصه أو أن يتدرج فيه، لكن نقول من جهة التطبيق له في ذلك أن يعفو وأن يغض الطرف عند ورود مفسدة. مثلا ليس لديه القدرة أن يعاقب الناس على شرب الخمر، مع أنه موجود لديه البيان في ذلك أن الخمر محرم وهو من الكبائر، وهو موجود لديه في حكمه وقد حكم الله عز وجل به وبينه للناس، ولا يستطيع. لماذا؟ لأنه قد ورث هذا الأمر والناس يشربون الخمر ويتناولونه في أسواقهم، وكذلك أيضا من جهة الربا. الواجب عليه أن يبين أن الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى. من جهة التطبيق وإنزال العقوبة هي التي يتدرج فيها الإنسان قدر وسعه وإمكانه، والناس في ذلك يتباينون من جهة القدرة وكذلك النفوذ والتمكين. ولهذا نقول إن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذا الباب النصوص في هذا عنهم ظاهرة. ولهذا قد جاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله كما روى أبو نعيم في كتاب الحلية، وكذلك أيضا ابن عبد الحكم، أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما ولي أبوه الحكم قال عبد الملك لأبيه: قال لماذا لا تحمل الناس على العدل الذي كنت تريده؟ فوالله لئن غليت بي وبك القدور أحب إلينا في هذا، يعني في التطبيق ما قصدت من العدل. قال عمر بن عبد العزيز لابنه: قال إني أجد فيك أمرا حسنا قسمه الله عز وجل لك، إلا أن فيك من أمر الحداثة، يعني من جهة قلة الخبرة من أمر الحداثة، أما إني لو أعطيت الناس الإسلام جملة لتركوه جملة وخرجوا علي في السيف. ولهذا نقول الإلزام بجميع الفروع للناس من جهة إنزال العقوبة، كالذي يتولى على بلد انتشر فيهم الفسق، انتشر فيهم شرب الخمر، انتشر فيهم السرقة. نقول الذي لا يعفى في ذلك هو جانب التشريع، أن تشرع، أن تبين لهم أن هذا حكم الله عز وجل، ونحن ملتزمون بما في كتاب الله وبما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحاكم يقول أن الناس كلهم سكارى باعتبار أن البلد بلد فسق وتولى عليه رجل فاجر. كذلك أيضا من جانب السفور، من جانب السفور تجد أنه مثلا إذا تولى على بلد، وكثير الآن من بلدان العالم الإسلامي تولى عليها علمانيون، وربما يظهرون الإسلام وفي داخلهم الإلحاد والزندقة، وفتحوا الأبواب للناس من جهة التحرر، تجد النساء عرايا، تجد الزنا، ثم تدور للزنا وثم تدور للخمر. إذا قام حاكم عليهم وأظهر التشريع لهم أن هذه الأشياء أشياء محرمة، ثم قام بالتدرج في العقوبة، فيبدأ بالهرم الأعلى في ذلك، ما هي الموبقات؟ ينظر إلى الموبقات، الإشراك بالله مع الله عز وجل غيره، يقوم ببيانه على سبيل التمام، ثم يأخذ بعد ذلك على سبيل التدرج ما يتعلق بغيره من جهة الإنزال العقوبة، لا من جهة التشريع. فالخمر محرم، لكن له أن يتجاوز عن إنزال العقوبة على بعض الناس. لماذا؟ لأن تجد مثلا نصف الشعب يشربون الخمر، تجد مثلا 3/4 النساء عرايا في الشوارع كما في بعض البلدان التي تنتسب للإسلام. إذا تولى عليهم حاكم وأراد أن ينزل العقوبة على الجميع في مثل هذا الأمر، نقول إذا أخذ به على سبيل التمام ولم يفرق بين الأصول وبين الفروع وبين ورود التشريع من جهة الأصل وبين العقوبة عند المخالفة فيما يتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى، فإن في هذا يطرأ ما ذكره عمر بن عبد العزيز في قوله: إنك إذا أبلغت الناس الإسلام جملة تركوه جملة، وإن إذا أبلغتهم جملة خرجوا علي بالسيف. نقول التدرج يكون في جانب التطبيق. وجانب آخر من جوانب التدرج يجب أن ينظر إليه، وهو جانب البلاغ. جانب البلاغ في هذا نقول يجوز فيه التدرج، ولكن التدرج يكون وفق أمر الله عز وجل لا وفق رغبة الناس. ومعنى أمر الله سبحانه وتعالى في هذا، نقول أول ما أمر الله عز وجل به توحيده، ونهى الله عز وجل عن الشرك، فليس للإنسان يقول أني سأتدرج معهم مثلا بأمور الأخلاق والآداب والهدي والتحبيب من جهة التدين، ويرى الناس في الشرك ويطوفون على القبور والأضرحة ولا يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نقول هذا تدرج منكس خلاف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لا حرج عليك أن تدعو إلى الآداب والأخلاق والصدق والأمانة وكذلك اللين والرفق مع الناس، ولكن أن تكون مقترنة بالأصل الأول الذي دعا الله عز وجل إليه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس إليه، كما جاء في حديث معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، بعثه إلى اليمن، أمره بالتدرج بالبلاغ. يقول عبد الله بن عباس: بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني لابد أن تعرف الذين تخاطبهم ليسوا بوثنيين كما تعهد أهل مكة وتعهد أهل المدينة، ولكن تعلم أنهم من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. انظر إلى قوله: فإنهم أجابوك لذلك، يعني لا تقل لهم إن جميع هذه الشرائع، حتى تنظر على سبيل التدرج من جهة البلاغ. ولهذا الحاكم الذي يتولى أو العالم الذي يدعو الناس إلى الخير ويرشدهم إليه في بلد من البلدان، عليه أن يأتي إلى أعلى المخالفات الشرعية الموجودة فيهم. إذا كانوا على توحيد وعلى سنة، ولكن من جهة المخالفات الشرعية لديهم مخالفات ومحرمات، ينظر إلى أعظم ما لديهم في هرم الشريعة، لا من جهة رغباته في نفسه، فينظر إلى الموبقات التي جاءت في حديث أبي هريرة كما في عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشرك وقتل النفس والسحر، يبدأ بها على سبيل التدرج، ثم يقوم بتوطينها ويتغافل عن الباقي حتى يأتي أمره. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. ذكر الأول إشارة إلى أن البقية مراتب وأرقام تأتي تباعا لا تأتي جملة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء في رواية في البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك، إشارة إلى أنك تنتظر الجواب ثم تنظر إلى العمل، ثم بعد ذلك تأتي بالثاني، والثاني في ذلك هو الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك، يعني للتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك، يعني إذا عملوا بما أمرتهم فيه انتقل بعد ذلك إلى التشريع الذي يليه. فليس لك أن تأتي بالشريعة جملة أصولا وفروعا ثم تبلغها إن أناس قد خلت قلوبهم وجوارحهم من كل شيء منها بل عمرت بضدها، فحينئذ الناس ينفرون من ذلك التكليف الكلي. ولهذا نقول ما يتعلق بالأصل الذي لا يدخل في جانب التدرج وهو جانب توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هو الذي من جهة البلاغ يبلغ تاما. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج في جانب البلاغ حتى لأهل المدينة. لهذا يسوغ للحاكم يسوغ للعالم أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل في بلد يظهر فيه الشرك ويترك الدعوة مثلا إلى الزكاة ويترك الدعوة مثلا إلى الصيام. لماذا؟ لأنهم متلبسين بالشرك. ثم إذا حررهم من جانب العبودية لغير الله من العكوف على الأصنام والأوثان وتجردوا من ذلك دعاهم إلى بقية الشرائع شيئا فشيئا، وهذه بحسبها. لماذا؟ لأن البلدان تختلف وتتباين. قد يتولى حاكم من الحكام على بلد من البلدان وهذا البلد ينتشر فيه أمر مثلا يتقرر فيه التوحيد وموجود ولا توجد فيه الوثنية، ولكن يوجد مخالفات في ذلك ما يتعلق مثلا بالتبرج والسفور وذلك الاختلاط. تجد مثلا أن المرأة تتعرف في الشوارع تلبس مثلا إلى الركبة تلبس إلى الفخذ ولا ربما تبيع ضديها وصدرها وشعرها ونحو ذلك في مثل هذا الأمر، وتجد مثلا ربما ثلاثة أرباع الشعب في مثل هذا الوحي في مثل هذا الأمر وتعطيلا للوحي. لماذا؟ لأنه قد تولى عليهم حاكم وعالم قد عطلوا حكم الله سبحانه وتعالى فانتشر فيهم هذا الأمر. الأمر الإلزامي لعشرة ملايين وعشرين مليون أن يمتثلوا مثل هذا الأمر بتغيير ملابسهم على سبيل التمام يجد الإنسان في ذلك كلفة ومشقة وربما تذرع ببعض الأشياء. لماذا؟ ليخرجوا عليه بالسيف. نقول ما أمن وجود التوحيد وأمن من وجود الشرك فإنه يتدرج فيهم بعد ذلك. لهذا إذا ولي حاكم أو سلطان على بلد من البلدان ينظر إلى من انتشر فيهم، فإذا كان من الشرك دعاهم إلى نديه جملة ويدعوهم إلى التوحيد ثم يتدرج فيما يتعلق فيما بعد ذلك بحسب المحظورات. لهذا كان السلف الصالح إذا دخلوا بلدا من البلدان ما يتعلق بلبس النساء ما يتعلق أيضا بالسفور ما يتعلق بالاختلاط يجعلون ذلك بعد تقرير التوحيد ونفي الشرك. جاء في البخاري من حديث الحسن أنه سئل قال إن نساء العلوج يبدين شعورهن ونحورهن، قال الحسن البصري غض بصرك أنت، يعني أنت في مثل هذا. وإن كان الخطاب فيما يتعلق في مثل هؤلاء يجب أن يخاطبوا بستر العورات، ولكن لما كان هذا الأمر مستشري وهذه الأمصار قد مصرت وتحتاج إلى شيء من التوطين والتوطيد في ذلك على الإسلام احتاج إلى شيء من التدرج. لهذا في جوانب الفتوحات الإسلامية حينما يدخلون إلى بلد مثلا وثني أو يدخلون إلى بلد مثلا في الكتاب كاليهود والنصارى أول ما يحرصون عليه جوانب التوحيد جوانب توحيد الله سبحانه وتعالى ويتدرجون فيما بعد ذلك من جهة الألبسة وكذلك أيضا الأطعمة وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور المعاملات. لماذا؟ لأن أمور المعاملات في الغالب أنها تتعلق في حياة الناس والتدخل فيها ابتداء ينفر الناس. لهذا تجد أن بعض البلدان التي تفتح تجد فيها مثلا بعض المخالفات، تجد منها الصغائر ومن الكبائر، تجد مثلا ما يتعلق بشرب الدخان، تجد ربما أيضا يتسامحون في شرب الحشيش، وتجد أيضا ما يتعلق ببعض المحرمات من النبيذ أو ربما أيضا بعض الخمور ونحو ذلك. ولكن نقول يقعون في نواقض الإسلام الكبرى من جهة الشرك وكذلك أيضا من جهة التوحيد. ما الواجب علينا في مثل هذا؟ الواجب علينا أن نقرر التوحيد، أن نتسامح في تلك الفروع. لماذا؟ نبدأ بها واحدة واحدة. لماذا؟ حتى لا ينفروا ويخرجوا عن داعي الحق الذي دعاهم إلى ذلك. لهذا نلخص الكلام السابق أنه نقول من جهة التدرج في الشريعة التشريع من جهة حفظ الشريعة تامة، ليس لنا أن نبدأ بأثر عكسي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لم تبلغ الشريعة تامة فلما بلغته وجب علينا أن نأخذها من جهة التشريع. ليس لنا أن نقول إن الخمر مباح باعتبار أنه ابتدئ به مباحا، أن الصلاة ركعتين ابتدئت بركعتين، بل نأخذها على سبيل التمام. أما جانب التطبيق من جهة إنزال العقوبة إلزام الناس مثلا على سبيل المثال إغلاق المتاجر في أوقات الصلاة في بلد فيه ما هو أعظم من ذلك ينتشر فيه الموبقات ونحو ذلك، ينتشر فيه الربا، ينتشر فيه الفسوق، ينتشر فيه الفجور، ينتشر فيه السحر ونحو ذلك، نقول يلان مع هذا الجانب ويؤجل إلى ما بعده. ما يتعلق أيضا بالأضرار التي تتعلق فيهم فإنها تؤجل إلى ما بعد ذلك حتى يتوطن الناس على شريعة الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا فيؤخر في هذا البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام في جانب تبليغه على ما تقدم في حديث معاذ، وربما قبل من الإنسان دخوله في الإسلام ولو ترك شيئا من العمل ربما يكون من الموبقات. قد جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال: جاء رجل منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو بايعه النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي إلا صلاتين. حينما طلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي إلا صلاتين، هو يؤمن بالخمس لأنه يعلم الخمس، لكن الإشكالية لديه في العمل، الإشكالية لديه في العمل. إذن التشريع بلغه وهو يريد أن يعذر في الباقية. النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ بين خيارين: الخيار الأول أن يبقى الرجل على وثنيته أو يقر بخمس صلوات ولكن من جهة العمل يؤدي صلاتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم وصلي صلاتين، يعني يتدرج في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لو ترك بعض الصلوات لم يكن حينئذ كافرا، لكن لو لم يدخل الإسلام بقي على وثنيته فهو كافر، ولهذا مسلم فاسق خير من كافر باق على كفره. فنقول حينئذ النبي عليه الصلاة والسلام أراد دخوله الإسلام على سبيل التدرج. لكن لو أن هذا الرجل قال: إن الصلوات لديكم خمس ولكني لا أؤمن بهذه الخمس، أريد أن يكون التشريع صلاة واحدة، ليس لنا أن نقول أدخل الإسلام وأؤمن بصلاة واحدة واجحد الباقي. لماذا؟ لأن هذا إنكار للتشريع، ولهذا ينبغي أن نفرق بين التشريع وبين التطبيق. التشريع هو أن تحفظ الشريعة كاملة للناس في دستور البلد في نظامهم من جهة إنزال العقوبات وإلزام الناس فيها تتدرج فيهم، لا تلزم الناس جميعا مثلا على سبيل المثال رأيت أن هذا تنفيرا لهم جميعا بصلاة الجماعة بإغلاق المتاجر مثلا بمنع بيع الدخان أو غير ذلك من الأمور المحرمة، تنظر بحسب البلد بعده عن الإسلام تتدرج في هذا، وهذا شريطة أن تكون النية موجودة لهذا الجانب في جوانب الإصلاح، لا أن يكون في ذلك الإنسان يتدرج في الفسق فيزيد في جوانب الفسق بدلا من أن يتدرج في إقامة العدل والتشريع.
إذن لي ضيف الكريم أن أتحدث عن قضية التدرج في التشريع. قبل الحديث عن التدرج في التشريع في حال الحرب، إذن لي أن فيما أفهم من حديثكم أن هذا التدرج في التطبيق ليس في الشيء التشريع، إنما يصار إليه أيضا ليس في الدول الحاكم الذي يلي الحكم في دولة علمانية أو لا تطبق الإسلام وإن كان أهلها مسلمون في الجملة، إنما يتخذ كوسيلة أيضا للتدرج مع من يدخل إلى الإسلام حديثا هكذا. طيب بالنسبة للحرب، في حال الحرب أو حال اضطرابات، بعض المجاهدون بعض المجاهدين أو بعض من هم في ثكنات القتال وكتائب القتال يريد أن يطبق الشريعة كمن يعني هكذا مرة واحدة ويبدأ بما قلتم بالشرك والشركيات. المشكلة التي ربما تعترض من يطبق أو يريد تطبيق الشريعة في حال الحرب أنه يجد أناس جهال حتى في شأن الاعتقاد، ما التوجيه في شأنهم وما التوجيه في شأن تطبيق الشريعة والتدرج فيها في حال الحرب؟
نقول مع وجود الحركات الجهادية وكذلك أيضا ثغور الجهاد المتعددة في كثير من البلدان، نقول إن الجهاد شرعة إلهية عظيمة جدا، ما حفظتها الأمة فإنها على أمر من العزة والتمكين وكذلك على أمر من الهداية، وهي البقية الباقية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها كما جاء في الصحيح قال: ما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فنقول إن قيام الجهاد في سبيل الله عز وجل في كثير من البلدان وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى هذا من المبشرات التي تحفظ بها الأمة وكذلك يمكن لها، ما أقاموا العدل في أنفسهم وأقاموه في الناس من غير بغي ولا عدوان. ما يتعلق من جهة التعامل مع هذه البلدان، هذه من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان. كثير من الناس يطبق الشريعة في الناس ولا يفرق بين التدرج في التشريع وبين التدرج في التطبيق. التدرج في التشريع ممنوع باعتبار أن الشريعة كاملة، ليس لك الإنسان أن تنقص من هذه الشريعة. نبلغ الناس في خطب المنابر في الكتب في المصنفات في التوجيه من جهة التعليم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم هذه المحرمات وبين لهم هذه الشرائع، لكن ليس لك أن تعاقب على جميع تلك المخالفات في بلد يعيش بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى وهو موغل مثلا في الكفر أو موغل مثلا في الشرك أو الموغل في الإلحاد، فتأتي فتعامله في جميع الجزئيات والكليات فإنه في ذلك يدعوهم إلى شيء من التنفير. لماذا؟ العيب في ذلك ليس في الشريعة فنفرت الطبائع منها، ولكن العيب في تلك الطبائع التي بدلت، فلما بدلت لم تكن متعرفة لتلك الشريعة لبعدها، ولهذا بعض النفوس تكون بعيدة من من الحقد التي تعيش في ظلام. الإنسان حينما يعيش في ظلام في حجرة مظلمة مغلقة من جميع النوافذ فإنه يتحسس من النور وربما ينفر منه. لهذا يتدرج فيه أهل الحق والعدل والنظر في هذا يتدرجون في النور شيئا فشيئا، خاصة إذا طال عهده. الإنسان في ظلام لمدة سنة أو مثلا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات يختلف عن الشخص الذي له أسبوع أو شهر أو غير ذلك. فمن طال في الظلمة فإنه يتدرج، لأن خروجه إلى الظلمة في طبائع البشر ينفره ذلك من النور قدر بقائه في ذلك الظلام. لهذا نقول ما الواجب في مثل هذا؟ الواجب في هذا الذي لا يقبل مساومة في ذلك أمران. الأمر الأول جانب التشريع، من جهة الشريعة شريعة تامة، ليس للإنسان أن يجعل في قوانينهم ولا في أنظمتهم شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى فيجعلونه حلالا، أو أحله الله عز وجل فيجعلونه حراما، وإنما هذا هو تشريع. الجانب الثاني ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، هذان أصلان مهمان لا بد من النظر إليهما في جانب التدرج. من جانب جهة الإلزام، إلزام الناس في هذا، إلزام الناس مثلا بزي معين، أو إلزام الناس مثلا بترك وإقلاع عن جميع المحرمات سواء كانت الكبائر أو الصغائر، وهذا نقول هذا جانب تطبيق لا جانب تشريع. نقول يتدرج فيهم بحسب الحال، بحسب ما ينفرون منه، بحسب ما هم متلبسون فيه. فنقول ربما يتلبس كثير من البلدان مثلا بالدخان، أو ربما يتلبسون مثلا ببعض المحظورات. لماذا؟ تجد أنهم توطنوا على الدخان، توطنوا مثلا على شرب الحشيش، توطنوا على شيء من الخمور ونحو ذلك. نقول هذا لا يعطل بيان أن الخمر محرمة، ولكن لما تلبس أكثر الشعب بمثل هذا الأمر يحتاجون إلى البيان، يحتاجون إلى البيان في المساجد، يحتاجون إلى البيان في التعليم، يحتاجون إلى البيان في الطرقات ونحو ذلك. ولو أقيم الحد في مثل هذا على الجميع لكان مدعاة ربما إلى الخروج على الحاكم أو الخروج على المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا وجدوا أنهم يتعاملون معهم في الجزئيات الذين تلبسوا بها بطول العهد في ذلك، حتى ما يتعلق في الدخان وما يتعلق ببعض المحرمات التي هي أعلى من هذا. لهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الثابت عنهم أنهم ما كانوا يقيمون الحدود في دار الحرب، كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب من طرق متعددة، من حديث حكيم ابن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما كتب إليه من جهة إقامة الحد قال: لا تقيم عليهم الحد فتدركهم الحمية، حمية الشيطان، فيلحقوا بالمشركين. وثبت هذا عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود، وكذلك أيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص، وحتى ذكر بعض العلماء كابن قدامة أن هذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هو عدم إقامة الحدود في الحرب. في هذا جملة من الفوائد، منها ما يتعلق أن تعطيل حد معين في حال معين أن هذا ليس بمكفر لمن فعله، باعتبار أنه لا يخالف أصل التشريع، وإنما هو في قضايا عينية أو لفترة زمنية يريد الناس أن يتوطنوا في مثل هذا الأمر. ولو كان كفرا ما كان يرتكبه أو يأذن به بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مثل هذه الأحوال. لهذا نقول إن ما يتعلق بأمور البلدان التي تفتح بعد بعد عن دين الله وانتشار الكفر، كثير من البلدان الإسلامية الآن تجد أن الأفكار الإلحادية ما يتعلق بالعلمانية، ما يتعلق أيضا بالبعثية، ما يتعلق بالشيوعية، ما يتعلق بالليبرالية، بل تجد في بعض بلدان المسلمين من لا يعرف أصول الإيمان ولا فروعه، ولا يحسن إقامة الصلاة ولا يعرف أركانها، بل لا يعرف عدد الركعات ونحو ذلك. فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى التدرج. فليس لك أن تأتي إلى جزئية يسيرة من أحكام الدين فتقوم بإلزامهم بها، مثلا ما يتعلق بإغلاق المتاجر في أوقات الصلاة وهو لا يحسن يصلي من جهة الأصل، ولا يعرف عدد الركعات، ولا يعرف مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء. فنقول في مثل هذا الأمر إنما يؤخذ على سبيل التدرج ويوطن في ذلك حتى يرغب الناس، وهذا على ما تقدم إنما هو في جانب التطبيق لا في جانب التشريع، وهذا جزء مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به حذيفة بن اليمان من جهة البلاغ. لهذا نقول إن هذه القضية هي من القضايا المهمة التي كان السلف الصالح يعتنون بها عناية تامة، حتى خاصة إذا ولي الحاكم أو ولي السلطان العادل بعد حاكم ظالم قد نشر الظلم والفحشاء والمنكر في الناس، فإنه يحتاج إلى التدرج، كما جاء ذلك عن عمر بن عبد العزيز كما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من حديث جويرية بن أسماء أنه قال قال عبد الملك بن عبد العزيز لأبيه: لماذا لا تقيم العدل الذي تريده في الناس؟ فوالله لئن تغلي بي وبك القدور أحب إلي من بقائهم على ما هم عليه، يعني من الظلم. فبين عمر بن عبد العزيز أن ابنه قد قسم الله عز وجل له من الحمية، ولكن فيه حداثة، يعني من جهة حداثة السن وضعف الخبرة. فبين عمر بن عبد العزيز حكمته في ذلك أنه يريد التدرج، أنك إذا أخبرت الناس بالإسلام جملة تركوه جملة، وكذلك أيضا ما يتعلق بجوانب اللين مع الناس من جهة إعطائهم من جهة الدنيا. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كما جاء في رواية أخرى، قال: إني لا أستطيع أن أعطي الناس المرة من جهة، يعني ما يكرهون، مرة من الدين حتى أطعمها بالحلوة من الدنيا. الحلوة من الدنيا يعني من جهة المال، أتألف قلوبهم في ذلك حتى أعطيهم تكليفا من هذه التكاليف، التكاليف الشرعية التي ربما يجدون في ذلك شدة، فأقوم بترغيبه. فهذا من الأمور المهمة. ولهذا نقول إن بعض العلماء يفرقون في هذا الجانب حتى في جانب التطبيق. جاء عن بعض الأئمة كابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق ببعض الأفعال من جهة التطبيق والعمل. قد مر لما ابن تيمية رحمه الله على بعض الناس وهو يشرب الخمر، ويشرب الخمر ذلك من التتار لما شربوا الخمر. لماذا؟ وقد نهاهم رجل عن شرب الخمر فأمره ابن تيمية أن يدعهم على ذلك. لماذا؟ قال: لأنه إذا شربوا الخمر في شربهم ذلك انشغلوا به عن المظالم التي هي أعظم، وذلك مثلا بانتهاك الأعراض وقتل الأنفس وأذيتها، فرأى في ذلك أنهم يبقون، ليس هذا تحليلا لما حرم الله عز وجل، ولكنه يتعلق بجانب التطبيق لا من جهة جانب التشريع. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى هاتين الجهتين حتى تضبط مسألة التدرج من جهة تطبيقها في بلدان المسلمين، حتى يتوطن الناس وتحفظ الشريعة. أما العجلة من جهة التطبيق الشريعة من جهة العمل في الناس بالجزئيات والكليات وعدم التفريق بين جوانب التوحيد وما دونه، نقول هذا ينفر كثيرا من الناس، وهو سبب أيضا لخروج كثير من الشعوب التي لم تتوطن على الحق على كثير من حكام العدل الذين ربما ولوا عليهم، أو كثير على المجاهدين، وربما كان ذريعة لأهل الباطل والبغي سواء كانوا من الغرب أو حلفائهم لخلق فجوة بين الشعوب وبين المجاهدين في سبيل الله.
الحديث يترى في شأن هذا تطبيق الحديد، أو على الأقل نقول التدرج في تطبيق الحدود، ألا ترون أن يصطلح المجاهدون في ثغور الجهاد أن يعزوا أو يعني يوكلوا مهمة التدرج في تطبيق الشريعة والحدود أيضا على حسب ما تقتضي الحال في بلد دون آخر إلى جهة نخبة منهم مثلا؟
ويحتاج إلى العلماء الذين يعني استوعبوا العلم وعرفوا مواضع الخلاف، وكذلك معرفة هذه المسائل. هذه من الأمور المهمة، وكذلك أيضا يوكل إلى أهل العقل والدراية الذين يملكون آلة النظر، وكذلك أيضا معرفة مآلات الأمور والعاجل منها والآجل. فإنهم إذا ملكوا الأمرين، العلم بالشريعة وملكوا كذلك أيضا النظر ومعرفة المآلات، فإنهم حينئذ يمكن الله عز وجل لهم إذا صدقوا الله عز وجل صدقهم.
ثم تحيدح عن الشريعة وتطبيقها بالذات من قبل من يملك هذا الأمر، ممن والله الله أمرا صغيرا أو كبيرا، وأخص بالذات من ولي الأمر الأكبر للأمة في هذا البلد أو ذاك. ما أسباب الحيدة، وهل يعذر في هذه الحيدة؟
الله عز وجل قد بين شريعته، وكذلك أيضا بين حكمه وأهمية إقامة الشريعة في الناس سواء كانت أصولا أو فروعا، وبين الله عز وجل كذلك أسباب الحيدة والخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أن جملة من الأهواء التي ربما يعني تغلب على الإنسان سواء كان حاكما أو كان قاضيا أو كان عالما حتى ينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لخص أسباب الانحراف وأسباب الحيدة في ذلك في أمرين، كما جاء في حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه كما جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من المال والشرف لدين الإنسان. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن المال والشرف هما أعظم ما يفسد دين الإنسان ويهلكه. والإنسان في ذلك سواء كان حاكما أو كان عالما أو كان أيضا مجاهدا، فالمال والشرف هي التي تفسد على الإنسان دينه. المال هو أن يسعى الإنسان في اكتسابه، ربما يظن الإنسان أنه إذا كسب مالا وقام بتبديل الشريعة لأجله أن هذا حظوة لديه ولو ظلم الناس، هذا لا شك أنه من الأسباب التي تبعد الإنسان وتجعله يحيد عن الحق. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب الجاه، وهو أن يحب الإنسان أن يكون له منزلة في الناس وذكر حسن ونحو ذلك، تجعله مثلا يجامل غيره أو يجامل الشعوب، أو ربما أيضا يكون له حظوة إما أن يكون في وسائل الإعلام أو يكون مثلا في منصب أو ترقية أو نحو ذلك، ثم يقوم الإنسان مثلا بشيء من المجاملة لهم ويلغي الحق. هذان الأمران المال والجاه إذا أخذ الحاكم والعالم والقائم بأمر الله عز وجل أيا كان، سواء كان قاضيا أو غير ذلك، إذا أخذ بهما واحترز منهما من أن يفسد عليه دينه فإنه حينئذ يكون في أمان. وإذا احترز الإنسان وإذا وقع الإنسان فيهما أفسد الإنسان على نفسه دينه وأفسد على الناس دينهم ودنياهم. لماذا يفسد على الناس دينهم ودنياهم؟ بعلو مرتبته يكون في ذلك الفساد. إذا غلب حب الإنسان لماله وشرفه وكان حاكما فإنه سيفسد دنيا الناس، وبمقدار وجوده على هرم الأمة وتوليه زمام أمر معين يفسد ما تحته. ولهذا انظر إلى ما تحت الحاكم والعالم، فإنه حينئذ يكون الفساد بمقدار ولايته. الولاية التي تكون على المناطق الصغيرة على القرى الفساد في ذلك أقل، الولاية العامة في ذلك يكون في ذلك أعظم. لهذا نقول إن أسباب الحيدة في ذلك هي حب المال وحب الجاه. وينبغي الإشارة إلى قضية مهمة جدا، أن بعض السلاطين أو بعض العلماء أو بعض القضاة أو بعض المفتين لديه جانب أنه يهتم بجانب الزهد في الجانب المالي، ولكنه لا يزهد في الجانب الجاه، وهذا من مداخل الشيطان أنه يظن أن الذي يفسد على الإنسان دينه هو المال. نقول المال هو في ذاته جانب من جوانب الميل والحيدة، ولكن أيضا الجاه ربما يكون الإنسان زاهدا في ذاته، زاهدا في مركبه، زاهدا في بيته ونحو ذلك، ولكن جانب الجاه يفسد على الإنسان نفسه. كيف يكون جانب الجاه؟ أن يكون لك حظوة، يكون لك مكانة، أن يكون لك اصطفاء ويكون لك منزلة، أو تحل بالألقاب، أو توجه وتصدر في المجالس العامة في وسائل الإعلام وغير ذلك، هذا نوع من الجاه ولو كنت زاهدا. ولهذا ربما يسيطر على القلب، لأن القلب يظن أن الزهد في ذلك إنما هو في المال، ويغفل عن ذلك الجانب وقد تمكن منه. ولهذا نقول الحذر من هذين الجانبين هي من الأمور المهمة، والوقوع فيهما هو السبب الذي ظلت به بنو إسرائيل من اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار والرهبان من بني إسرائيل يأكلون أموال الناس بالباطل، ثم حرفوا الحق عن مساره لأجل أموالهم ولأجل جاههم، وهذا دفعهم إلى ماذا؟ دفعهم إلى تبديل الشريعة، البحث عن أقوال مرجوحة وترك الأقوال الراجحة. وإذا لم يجدوا أقوال مرجوحة سائغة لديهم من جهة النظر والتبرير للناس، بحثوا في ذلك إلى الشاذ. وإذا لم يجدوا حتى قولا شاذا، طمسوا معالم الشريعة ونظروا إلى ما يسمى بجانب المصلحة، وكذلك أيضا التيسير للناس ولو صادمت في ذلك الأدلة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا تمكن منه هذا الأمر قام بتسويغ الباطل. اليهود الله سبحانه وتعالى بيّن خطر تبديلهم وبيّن سبب التبديل. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: سماعون للكذب أكالون للسحت. في هذه الآية الله عز وجل قال سماعون للكذب، ما قال متكلمون بالكذب. لماذا؟ لأنه يسمع الكذب ويسكت عن قول الحق، ولو كان قائلا للباطل لسماه الله عز وجل قائلا للباطل، لأن قول الباطل أعظم من سماع الباطل والسكوت عن قول الحق. لهذا نقول إن من أعظم وجوه الفساد لدى القائم بأمر الله عز وجل، سواء كان حاكما أو كان سلطانا أو كان قاضيا أو كان صاحب ولاية ولو صغرا، في هذا أن يظن أن عدم قوله للباطل أنه كاف في البراءة. ولكن نقول إذا قام موجب البيان ولم يبين في أمر الله سبحانه وتعالى فإنه شريك في هذا الباطل. ولهذا الله عز وجل سمى الذي يأخذه العالم أو يأخذه أحد من الأحبار والرهبان في جانب سكوته عن الباطل أن هذا من السحت، وهذا لا شك أنه أمر عظيم جدا. والسحت الذي يأخذه العالم أو الحاكم أو القاضي في جانب تغيير أمر الله سبحانه وتعالى هو أعظم من الربا. لماذا؟ لأن الربا هو إفساد لدنيا الناس، وأما بالنسبة للذي أخذه العالم والحاكم هو إفساد لدينهم ودنياهم، وبهذا تطمس الدين. ولهذا نقول إن رشوة العالم من جهة جاهه ومن جهة ماله نقول هذه من المفاسد. بعض الناس على ما تقدم يزهد في جانب الدنيا ولكن لا يزهد في جانب الجاه، فيتشوف إلى الحظوة، يتشوف إلى المناصب، يتشوف إلى المكانة والمنزلة، يتشوف إلى الألقاب وغير ذلك، حتى يعمر قلبه ويرجع إلى نفسه فيجد أنه زاهدا في الدنيا فيطمئن، وما علم أنه قد أولع بما هو أعظم من ذلك وتسربل في الجاه. وهذا لا شك أنه فتنة للعالم وفتنة للحاكم وفتنة للسلطان وفتنة أيضا لعامة المسلمين.
إذن لي أن نقف وقفة يسيرة مع متصل كريم من الأردن. أخي أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا سؤال لشيخنا الفاضل. الشيخ، ما حكم من ولي من أمر المسلمين ثم تدرج في التشريع وهو يدعي التدرج ليصل إلى الإسلام تاما؟ وسؤال آخر، هل تنزل العقوبة على الكفر جملة في دار الحرب والسلم؟ والسؤال الأخير، ما حكم دراسة القوانين الوضعية لمن أراد أن يعمل بها أو أراد تعلمها لا للرد عليها وإنما فقط لتعلمها؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أخي أحمد. نقف وقفة يسيرة. من ولي أمر المسلمين تدرج في التشريع ليطبق الإسلام تاما؟
نقول على ما تقدم أن التدرج على نوعين، تدرج في التشريع من جهة التشريع، نقول التشريع ليس فيه تدرج وإنما يشبه ما شرعه الله عز وجل من جهة البلاغ للناس، من جهة التطبيق هذا الذي يكون فيه التدرج على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. الشريعة في ذلك كاملة، ليس لك أن تقول أن الخمر كانت حلالا قبل تحريمها فنحن نتدرج فنجعلها حلال، نقول هي محرمة، لكن لك أن لا تنزل العقوبة على الجميع باعتبار أن هذا الأمر مستشري في الناس، ولكن تبين لهم أنه محرم وحرمه الله سبحانه وتعالى وتجعله في نظامك وتجعله أيضا في تشريعك حتى لا يكون في ذلك التبديل.
لزوم العقوبة على الكفر
كيف؟
يقول هل تلزم العقوبة مباشرة على الكفر؟ يبدو في بلاد التي يطبق فيها حديث الإسلام.
نقول الكفر الذي يكون مثلا من الإنسان أو مثلا بلد من البلدان دخلها المسلمون فاتحون، نقول في مثل هذا إذا كانوا مثلا من اليهود والنصارى فإن الإسلام في ذلك يعرض عليهم ولا يكرهون عليه، إن قبلوه كان لهم على المسلمين وعليهم عليهم، وإن لم يقبلوه في ذلك فإنهم يكونون تحت ذمة المسلمين وعهدهم، وهذا فيما يتعلق بجانب الجزية، ولهذا الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون. لماذا يكون في ذلك الجزية؟ لأن هذا ضريبة أمانهم وكذلك القيام بشأنهم وحمايتهم من عدوهم أي عدو خارجي، فتحفظ في ذلك دنياهم ويحفظ ما يتعلق لأعراضهم وأبشارهم وحقوقهم ما جعله الله عز وجل ميزانا في هذا. وأما من جهة إلزامهم في الإسلام، نقول لا يلزم الكتاب في الإسلام، ولكن يلزم للدخول تحت حكم الإسلام، لا يلزم بالتدين به. الدخول تحت حكم الإسلام أنه يدخل تحت نظامه تحت ولايته العامة، وأما من جهة الإلزام بالتعبد به دينا نقول لا يلزم في ذلك كما هو محل اتفاق عند العلماء.
دراسة القوانين الوضعية ليس لأجل العمل بها إنما
بالنسبة لدراسة القوانين الوضعية، دراسة القوانين الوضعية على حالين، الحالة الأولى أن يدرسها الإنسان يريد من ذلك بيانا وأمنا من مكر أهل المكر. القوانين في ذلك الغالب في القوانين الوضعية أن تجد أنهم يسنون قوانين في بيان عقوبات، وهذه العقوبات تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نقول إذا كانت من هذا النحو فأراد الإنسان أن يدرسها ليحذر منها ويعلم ما فيها مثلا من بغي أو بطلان أو نحو ذلك، ثم يحذر غيره أو يعرف مواضع الفساد فيها، فهذا من استبانة طريق المجرمين، فهذا مما لا بأس به أو قد يستحسن أو يجب على بعض الأعيان أن يعلموا ذلك الأمر. الحالة الثانية أن يدرس تلك القوانين للعمل بها والتوظف، لا معرفة مواضع الأخطاء وكذلك أيضا التحذير منها، ولا معرفة أيضا الخطأ فيها وتصحيحه. فنقول في مثل هذا أنه لا يجوز، ويكون حكمه في ذلك كحكم تعلم السحر عفانا الله وإياكم من ذلك.
صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. معنا وقت إخوان، دقيقة قبل الختام، ماذا عن بإجمال من يدفع مالا لأجل أن يستخلص حقا له أو يدرع ضررا
بالنسبة للرشوة؟ يعني
رشوة،
نقول الرشوة من أصلها محرم، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة لعن الله الراشي والمرتشي، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث ثوبان لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فهذا من جهة الإشارة إشارة إلى هذا المعنى أن الرائش الذي يكون سطة بين أمرين وهي من الكبائر وعظيمة، والرشوة ربما تكون أعظم من الربا. لماذا؟ لأن الرشوة تكون بين حاكم ومحكوم بصاحب السلطان، أما بالنسبة للربا يكون بين التعامل بين الناس، فالرشوة فسادها في ذلك أعظم، ولهذا لعن الرائش والمرتشي وكذلك أيضا الرائش كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. أما الإنسان الذي يريد أن يدفع ظلما، الظلم في ذلك نقول على أحوال، ربما يظن الإنسان أنه إذا قضى عليه القاضي أنه مظلوم فيقوم بهذا الأمر، نقول هذا التسلل إلى الحق. لكن إذا كان الظلم في ذلك بين في بلد ينتشر فيه الظلم، كان يكون الإنسان في بلد كفري ونحو ذلك يريد أن يسقط عقوبة قد جاءته هذه العقوبة ويعلم متيقنا أنها ظلم بين، ونقول في مثل هذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه لما كان في الحبشة أعطى رشوة فقال إنما الإثم في ذلك على القاضي.
إنما الإثم على القابض. هذه كانت آخر جملة قالها ضيف لقاءة هذا البرنامج، وأشكر له تجشمه وحضور معنا. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدي الكرام.
شكرا لضيف حلقات برنامجنا الشيخ عبدالعزيز الطريفي، شكرا لكم. وهذه بإجمال محاور اللقاء مغرب السبت القادم أنتم على خير، إتمام لهذا الموضوع العريض تحكيم الشريعة، ماذا عن الشفاعة في الحدود، وهل حكم الحاكم يرفع الخلاف، وماذا عن تقنين الشريعة والصلح وضوابطه والتحاكم إلى الأعراف والمماطلة في إصدار الحكم وتنفيذه. هذه المحاور وغيرها تأتيكم على شاشتكم الرسالة مغرب السبت القادم مع ضيف حلقات البرنامج شريعة ومنهاج. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.